الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء هو إكمال لما بدأ فضيلة الشيخ في اللقاء السابق حول آداب المزاح. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لك الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وكنت قد بدأت معكم سلسلة فقهية علمية تتعلق بالآداب الشرعية، وبدأت في اللقاء الماضي حول آداب المزاح في الفقه الإسلامي أو في الشرع، واليوم إن شاء الله أكمل ما استطعت بعون الله تعالى وتيسيره ما تيسر من تلكم الآداب، وأسأل الله أن يفتح علي وأن يعلمني ما جهلت وأن ييسر لي ما عسرا، وأسأله لكم حسن الانصات والاستفادة، فهذه مجالس العلم وطريق الجنة، وخير ما تقضى فيه الأوقات طاعة الله تعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى والفقه في الدين والاستفادة، إذ التفقه بحد ذاته عبادة. من آداب المزاح اجتناب الكذب في المزاح، فلا تكذب ولو على سبيل السخرية أو قصد الضحك أو قصد إدخال السرور إلى الناس. فلا يجوز الكذب ولو في المزح. الإنسان يمزح لكن دون أن يقع في المحظور، ومن المحظور أن يكذب، وإذا قلت له هل هذا صحيح قال لك مجرد ضحك ومزح، ولكن هي تكتب على الإنسان كذبه، ويكتب الكذب على الإنسان، ويكتب حتى يكتب عند الله كذاب، ثم بعد ذلك يؤدي به الكذب إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيت في الجنة، وهذا بيت في الجنة يعني لك أن تتخيل أجمل ما ترى عيناك وأحلى ما يسر النفس ويشرح الفؤاد. بيوت الجنة ليست كبيوت الدنيا، هات أجمل بيت في الدنيا يخطر على بالك لا يساوي شيئا أمام بيت في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيت في الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وقال عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك بها القوم، ويل له ويل له. فهنا تهديد في هذا الحديث للذي يتكلم ويكذب لكي يضحك الناس، ومن ثم الويل هو العذاب الأليم أو الوادي واد في جهنم، وهذا تهديد بالعذاب الأليم لمن يكذب وهو يمزح، والذي يكذب ليضحك الناس هو يدخل الضحك إلى قلوب الناس، ولكنه يضر نفسه ويجلب لنفسه غضب الله وسخط. وهذا غلط كبير، أن تحرق نفسك لكي يضحك الناس. فبإمكان الإنسان أن يضحك ويضحك الناس دون أن يقع في الكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكن ما كان يكذب ولا يقول إلا الحق، فمزاحه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله لم يكن إلا في حدود الشرع. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس إذا ضحك وأضحك كذب، يخترع له قصة أو يخترع له نكتة يكذب فيها يضحك الناس، يتكلم فيها أو يكتبها ويرسلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الواتساب أو الرسائل وغيرها، ليضحك الناس، وقد تكون كذبا من تأليفه. فحينئذ يضحك القوم بالكذب، فهذا لا يجوز شرعا. أيضا من آداب المزاح أن يجتنب الإنسان أن يحرك يديه بحركات مخلة بالحياء والأدب وهو يمزح، لا يأتي بحركات فيها ما فيها من الإخلال بالأدب أو الأخلاق. بعض الناس إذا مزح وضحك حرك يديه وصور بها حركات معينة ومشينة مشينة غير لائقة، فليحذر الإنسان من مثل هذا، أو يرسل عبر التواصل وسائل التواصل الاجتماعي صورة بحركة فيها حركة مخلة بالأدب من باب المسح، فإن هذا لا ينبغي. المسح أن يصدر من الإنسان حركات تخل بالحياة والأدب والأخلاق، فينبغي على من يمزح أن يجتنب مثل هذه الحركات باليد أو بالرجل أو بملامح الوجه. أيضا عندما يمزح الإنسان عليه أن لا يقدح، وهو يقدح في جنس من الناس أو جنسية معينة يعمم عليهم هؤلاء القوم كذا، أو يقدح في طائفة من الناس أو أهل بلد معين يعمم عليهم هؤلاء فيهم كذا وهو فيهم كذا، وهو يضحك وهو يمزح، فإن هذا من باب الغيبة. وليس كل أهل البلد على شاكلة معينة وعلى صفة معينة، قد يكون في بعضهم، لكن هذا لا ينبغي أن يعمم على الكل. فالطعن هذا ينبغي أن يجتنب لأنه ظلم للناس، فليس كل الناس على وتيرة واحدة وخلق واحد وإن كان مذموما عند طائفة أخرى. أيضا عندما يمزح الإنسان من الآداب أن يجتنب قذف الناس أو الافتراء عليهم، وأن يجتنب البهتان. مثلا يمزح من صاحبه فيسبه أو يقذفه أو يرميه بالفاحشة، يقول له يا كذا يا كذا يا ابن كذا أمك كذا، والعياذ بالله، يسبه أو يسب أباه يسب أمه، يقذف القذف. وهذا مع الأسف مشاهد خاصة بين الشباب، ويسب كل واحد منهم عرض الآخر، يقولون نمزح. هذا لا يجوز شرعا ولو كان هزلا، خاصة إذا كان في الوالدين، أعوذ بالله، هذا لا يجوز شرعا. امزح دون القذف أو البهتان أو السب أو الافتراء، لا ينبغي أن يكون على لسان المسلم مثل هذه الأخلاق، بل تجتنب احذر خاصة في الأبوين، لأنها كبيرة، سب الأبوين كبيرة، معصية ليست هينة. فحينئذ يسب الإنسان أباه، كيف يسب الإنسان أباه؟ يسب أبا الشخص، فالذاني يسب أباه وأمه، فيتسبب الإنسان والعياذ بالله في قذف والديه، أو في البهتان، إلصاق البهتان بهم. لا، هذا لا يجوز شرعا، لا ينبغي أبدا عند المسح أن يقذف الإنسان الآخر يبنى كذا أو أمك كذا أو أختك كذا، والعياذ بالله. ينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه وهو يمزح، يبتعد عن الأعراض، ويبتعد عن القذف، ويبتعد عن البهتان والافتراء والعياذ بالله والكلام الفاحش. أيضا من آداب المزاح البعد عن الألفاظ القبيحة، والألفاظ القبيحة والمزاح بها قد تتطور، وكذلك المزاح باليد قد يتطور إلى مشاجرة، وهذا نجده كثيرا في المجالس أو بين الشباب في الرحلات، يخرجون في رحلة يمزحون باليد، هذا يرمي هذا بكذا أو يتلفظ عليه لفظا قبيحا، فالطرف الثاني لا يتحمل، ثم بعد ذلك يبدأ الشجار بينهم والقتال، فيتحول الأمر من مزح إلى قتال وشجار والعياذ بالله تدابر. وهذا الموضوع اللي هو المسح باليد يحتاج إلى تفصيل، في تفصيل لعلي أكمله في اللقاء القادم إن شاء الله.
إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا ورد لنا بعض الرسالة النصية القصيرة، وزايد فالشيخ يقول أنا من ساكن إمارة الشارقة، ذهبت إلى إمارة أبوظبي لقضاء يومين، وعند الرجوع ذهبت إلى أحد الأسواق التجارية في إمارة دبي، ودخل وقت صلاة المغرب، يقول هل يجوز لي الجمع والقصر، أي صلاة المغرب والعشاء؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. إذا اعتبرنا هذه المسافة بين الشارقة وأبوظبي مدة سفر أو زمن سفر، فحينئذ هل هذا إذا كان سفرا من باب طبعا الاجتهاد في هذه المسألة، هل هو سفر أم لا، قد تختلف وجهات النظر. وإذا قلنا أنه سفر لأنه مسافة بعيدة وفيها أعراف السفر وقد كانت سابقا، يذهب وتقطع هذه المسافة بالإبل، تحتاج إلى أيام، ولكن اليوم وسائل المواصلات الحديثة هي التي قربت المسافة. فحينئذ إذا قلنا أنه سفر بقيت أعرافه، فطالما أنه لم يصل إلى موطنه الأصلي، مكان إقامته وهي إمارة الشارقة، ولا يزال في الطريق سواء كان في دبي أو في أبوظبي على الطريق، يجوز له القصر والجمع، لأن المسافر إذا وصل إلى موطنه أو مستوطنه وحط رحله، فحينئذ انتهى في حقه أحكام السفر. أما لطالما أنه في الطريق قادم، قد يقف لقضاء حاجة أو لغيرها، فيصلي فله ذلك، لطالما أنه في طريق السفر الذي يشقه، ولكن عندما يغادر من موطنه لا يبدأ بأحكام القصر إلا إذا غادر بنيان بلده وموطنه، حينئذ يبدأ في حقه حكم القصر والجمع، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو عمر تفضل.
عليكم السلام وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
فيك بارك أبو عمر تفضل.
الله بارك بخصوص يوم الجمعة.
نعم.
لما يعني الإمام بعد الصف يدعي دعاء والمأمومين يعني يأمنون بصوت عالي.
نعم.
هل هذا ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟
عليه الصلاة والسلام.
يعني ممكن تأمل بصوت عالي ولا بصوت منخفض بينك وبين نفسك يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر. تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. نعم. الشيخ سؤال أبو عمر بالنسبة للدعاء يوم الجمعة، طيب يدعو بعد الخطبة. يقول هل يؤمن المأموم بصوت عالي أو يكون تأمينه بصوت منخفض؟
نعم. لا بد أن ننظر في هذه المسألة إلى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه وثبت عنه في خطبه أنه كان يدعو في أثناء الخطبة ويرفع أصبعه أحيانا إلى السماء في أثناء الدعاء، هذا غاية ما كان يدعوه عليه الصلاة والسلام. فمن وصف صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يدعو في أثناء الخطبة، أي لم يكن يخصص الخطبة الثانية كلها أو معظمها للدعاء، بل كان كلتا الخطبتين للوعظ، لكن درج الفقهاء أن يجعلوا الخطبة الثانية نهاية للدعاء، وهذا ما سار عليه كثير من الفقهاء في كتبهم واصطلحوا عليه. حينئذ إذا كانت الخطبتان للوعظ هذا أولا، وثانيا الأصل في الخطبة الاستماع والانصات وليست هي للدعاء، إنما هي للاستماع للوعظ والأحكام التي تصدر من الخطيب. فإذا كان إذا قدمنا بهاتين المقدمتين وهما أن الأصل في الخطبتين للوعظ وللاستماع، والأصل في الخطبتين الإنصات وليس الكلام ولو بالدعاء، حتى الإنسان لا يستطيع أن يقول لمن بجنبه أنصت إذا تكلم، إذا قال له أنصت فقد لغى، ولا يستطيع أن يلعب أو يعبث بشيء في المسجد، من مس الحصى فقد لغى كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا قدمنا بهاتين المقدمتين يتبين أن أنه لم يكن الصحابة يرفعون أيديهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء في الخطبة. حينئذ نبقى على الأصل وهو الاستماع والانصات، وإن دعا الخطيب فإن المأمومين لا يرفعون أيديهم لعدم ورود ذلك في دليل صحيح، وإنما يستمعون وينصتون. جوز بعض الفقهاء أن يؤمن سرا في نفسه، جوز هذا البعض، لكن الأصل هنا الإنصات والاستماع. أما الدعاء في يوم الجمعة فتلك ساعة الإجابة تكون في آخر النهار، كما جاء في الحديث الصحيح إن في الجمعة ساعة لا يصادفها عبد يدعو إلا استجيب له، وفي رواية إنها في آخر الساعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول قال عليه الصلاة والسلام في الرواية لا تدخل الجنة عجوز مازحا وصادقا.
نعم
الشيخ
صحيح،
الرواية صحيحة.
أي نعم، أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله ادعو الله لي أن أدخل الجنة أو أدخل الجنة، فقال لا تدخل الجنة عجوز. حينئذ لما سمعت العجوز هذه الكلمة ولت، لأنها لم تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولت وهي حزينة لأنها لا تدخل الجنة، حتى في رواية سألت ما لهن، يعني ليش العجوز ما تدخل، وقال لها ألم تسمعي أو تقرأي قول الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. إذن أي المعنى ستعيدين بكرا أي شابة وتدخلين الجنة وأنت شابة ولا تدخلين وأنت عجوز. إذن لما سألته أدخل الجنة قال إنه لا تدخل الجنة عجوز، يعني ليس معنى أن العجائز لا يدخلن الجنة، يعني يريد أن يقول لها لا تدخلين وأنت عجوز، بل ستعودين إلى شبابك وإلى الفتاة البكر الجميلة فتدخلين الجنة وأنت شابة. وهذا استدلال بالقرآن، لا يدخل الإنسان الجنة وهو شيخ كبير، لا الرجل ولا المرأة وهي عجوز، بل الجميع يعودون شبابا في ريعان الشباب وأجمل سن الشباب، وهذا من فضل الله ورحمته، وهذا من مزاحه عليه الصلاة والسلام. المزاح اللي فيه الأدب والخير لم يكن فيه أي شيء لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم.
جزاك الخير يا شيخ. معنا خليفة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وإياك الله فيك، تفضل يا خليفة.
عندي سؤال واحد لو سمحت.
نعم.
أنا أخذ نوع من أنواع الأدوية، ومن مضار هذا الدواء أنه يأثر على الذاكرة، فأحيانا يعني أنسى. فلما أخذ الدواء هذا أحيانا أجمع الصلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أجمعها من بعض، أني أحيانا أنسى ما أدري صليت ولا ما صليت، هل هذا يجوز لنا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خليفة، والله يعطيك الصحة والعافية ويعافيك من المرض. فالشيخ سؤال خليفة بالنسبة لله، إذا كان يأخذ الدواء يقول أخذ دواء يعني يؤدي به إلى النسيان، فبعض الأحيان يقول أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء بسبب النسيان، قد أنسى صلاة قد أسوء عنها.
نعم، أولا نسأل الله لك الشفاء والعافية. والجمع بالنسبة لغير المسافر الذي يكون بلا قصر صلاة كاملة إنما يجوز الجمع جمع الحرج، ومن ذلك أيضا المرض الذي لا يستطيع معه الإنسان أن يتطهر أو أن يقف لكل صلاة، وهذا في العجز الذي يصعب معه الصلاة. وها هنا في مثل هذه المسألة لا يضبطها إلا التقوى، تقوى الشخص هو نفسه، يستفتي نفسه ويرى هل بالإمكان أن يصلي كل صلاة في وقتها، فحينئذ لا يجوز له الجمع، لأن الأصل أن الصلاة في وقتها شرط لا بد من ذلك، لا تقدم أو تؤخر إلا لعذر. وإن كان بإمكانه الصلاة في وقتها مع أخذ بالأسباب، حينئذ لا يجوز للإنسان الجمع، مثل أن يذكر أحد أن الآن وقت صلاة الظهر، يتخذ له شخص يذكره، أو يجعل له في الذاكرة الموجودة في الهاتف يضبط أوقات الصلوات، تذكر بصلاة الظهر فيصليها، تذكر بصلاة العصر فيصليها. فمتى ما أمكن أن يتذكر الصلاة في وقتها، إما بجهاز من الأجهزة أو بأشخاص يعينونه كأهله وعياله وأصدقائه، فحينئذ لا يجمع، اللهم إلا إذا كان الدواء يسبب له نعاس شديد أو ألم أو نوم طويل، حينئذ يعذر في الجمع. أما إذا كان هو في وعيه غاية الأمر أنه ينسى، فالله أعلم، يمكن أن يتجاوز هذه المشكلة بالذاكرة الموجودة اليوم في الهاتف، تذكرك بالأوقات أو يؤذن لك الهاتف مثلا، وإن كان هذا لا نستحب الأذان، لكن فقط للتذكير وليس تكون نغمة الهاتف، أو يضع ما يذكره بالوقت وهذا سهل، أو شخص ما يذكره، حينئذ لا تجمع، صلي الصلاة في وقتها لأن العذر قد زال. وإذا لم يمكن، وأظن أن هذا بعيد، إذا لم يمكن أن تتذكر الصلاة وترى أنك ستتركها وتنساها وتذهب عنك ولا تصليها، ولم تجد سببا يعينك على ذلك أبدا وهذا بعيد، حينئذ ممكن القول بالجمع. الذهاب إلى الجمع لا يذهب له بسهولة، لأنه كما أخبرتكم الله عز وجل وقت الصلوات في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وقوتا. وكذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الحضر كل صلاة في وقتها، إلا في حالات مثل المطر جمع أو في حالات المشقة اللي تصيب الإنسان. فأنت وتقواك وأنت وما يستفتيك قلبك وما يفتيك به أدرى بحالك، قد فصلت لك في الجواب، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: إذا أردت أن يكون أغلب يومي في ذكر كالاستغفار والتسبيح وغيره، يقول: هل سماع القرآن والخطاب والمواعظ والاستماع لمثل برنامجكم شريعة النور يعد ذكر وأجر عليه؟
نعم، الذكر أنواع، منها ما هو فيه الذكر المباشر مثل القرآن الكريم قراءته، وهو أفضل ذكر. قراءة القرآن ذكر لله، وهو أجود أنواع الذكر، ذكر لا يعادله ذكر. فمثلا الإنسان قرأ فهو يذكر الله، وكذلك إذا أنصت فهو يذكر الله تعالى. وكذلك الأذكار بعد الصلوات والخروج من المنزل ودخول المنزل، وكذلك الأذكار التي في المساء وفي الصباح وعند النوم. فبهذا يكون الإنسان غالب حياته في ذكر. وهل مطلوب يركب سيارته، يخرج من بيته، يدخل بيته، يقول الأذكار مع ممارسة الحياة بشكل طبيعي. يعني الإسلام ليس فيه الرهبانية اللي فيها انقطاع تام والبعد عن أسباب المعيشة، لا، الإسلام وسط فيه الذكر لله والطاعة مع الأخذ بأسباب المعيشة والحياة والتطور والازدهار، فيجمع لك الإسلام بين هذا وهذا، لا يعارض هذا هذا. فإنسان يخرج من بيته يذكر الله بدعاء الخروج، يركب سيارته يقول دعاء الركوب، يأتي ينام يقول دعاء النوم، يأتي يأكل يقول دعاء الطعام، ينتهي يقول انتهى من الطعام. فحياته فيها ذكر مستمر، يصلي يقول أذكار الصلاة، يمسي يقول أذكار المساء، يصبح يقول أذكار الصباح، وحياته ممتلئة بالذكر، تعطيه طاقة، تعطيه النشاط، تعطيه القوة، وهو في الوقت نفسه يعمل ويجد ويخدم دينه، يخدم ناسه ويخدم وطنه. هكذا، هذا هو الصح. بالإضافة إلى الأذكار الأخرى كسماع العلم أذكار، لأن العلم عبادة. لذلك الله ماذا قال؟ فاسألوا أهل الذكر. شوف ما قال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سمى العلماء أهل ذكر، لماذا؟ لأن العلم هو الذي يعلمك الذكر الصحيح. فالسماع الخطب والدروس والمواعظ أو قراءة كتب العلم النافعة، كل ذلك يعد الإنسان في عبادة. لذلك الفقه طريق الجنة، الفقه في الدين يعني تعلم الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا للجنة. لما؟ لأن العلم عبادة. فكل هذا يخلي الإنسان يومه في خير، في ذكر، في طاعة، في عبادة، مع الأخذ بأسباب المعيشة وأسباب الحياة، والله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، كذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء أحمد آل علي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.